الفاتحة الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في الحالة الثالثة من الحالات الثلاث التي ذكرت كثمرة للفارق بين مسلكي العلية والاقتضاء. الحالة الثالثة هي ما لو كان طرفا من أطراف العلم الإجمالي موردا للأصل المؤمن، بينما كان الطرف الثاني موردا لأصلين اثنين. لكن هذين الأصلين في الطرف الثاني متعارضان، أحدهما ينجز التكليف والآخر مؤمن فيتعارضان. مثال ذلك ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إنائين، يعلم طهارة كل منهما سابقا، عند حالة سابقة طهارة في كل من الإنائين، ويعلم إجمالا نجاسة أحد الإنائين، حينئذ هاي النتيجة واضحة أن يجري استصحاب الطهارة في كل من الإنائين. ولكن أيضا من ناحية أخرى، الطرف الأيمن مثلا، الإناء الأيمن تجري فيه أو يجري فيه استصحاب النجاسة لتوارد الحالتين عليه كما يقولون. توارد الحالتين يعني الطرف الأيمن هو معلوم الحالتين سابقا، هو معلوم النجاسة ومعلوم الطهارة، لكن لا يعلم المتقدم والمتأخر. فهم عند حالة سابقة العلم بالطهارة، من هنا تجري استصحابها، وعند من ناحية أخرى علم بالنجاسة، يقين سابق بالنجاسة، فمن الناحية يجري استصحاب النجاسة. فحينئذ أي الاستصحابات إذا صح التعبير هو الداخل في المعارضة؟ راح صار عندنا ثلاثة استصحابات: استصحاب في الطرف الأيسر استصحاب الطهارة، في الطرف الأيمن استصحابين للطهارة والنجاسة، فصير عندنا المجموع ثلاثة. قد يقال في مقام الجواب أننا إذا قصرنا النظر على الطرف الأيمن الذي يجري فيه الاستصحابين الاستصحابان استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة، هذا يبتلي الطرف الأيمن بالمعارضة في نفس هذين الأصلين الجاريين. ليش؟ لأن لا يمكن أن نجمع بين إجراء الاستصحاب، إجراء استصحاب النجاسة في الأيمن، وفي نفس الوقت نستصحب الطهارة في نفس الطرف الأيمن، فيتعارضان فيتساقطان، فيبقى المجال مفتوحا لأصالة الطهارة في الطرف الأيسر فقط. الطرف الأيسر احنا فارضين به تجري فيها أصالة الطهارة فقط. فإذا تعارض الأصلان المنجز والمؤمن في الطرف الأيمن، بقي استصحاب الطهارة المؤمن في الطرف الأيسر لوحده، وحينئذ يمنع من وجوب الموافقة القطعية، وبذلك تظهر الثمرة، تظهر الثمرة بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. مسلك العلية يقول أساساً نفس العلم الإجمالي هو يمنع من جريان استصحاب الطهارة في الطرف الأيسر، فتجب الموافقة القطعية. بناء على مسلك الاقتضاء يقال لا، أصالة الطهارة حيث جرى في الجانب الأيسر هذا يرخص في الجانب الأيسر ولا معارض له، وبذلك يمنع من تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فتظهر الثمرة بناء على ذلك. لكن قد يقال في مقابل ذلك، احنا قلنا قد يقال اولا بتعارض الاستصحابين في الجانب الايمن فيبقى الاستصحاب في الجانب الايسر، لكن قد يقال في مقابل ذلك ان جميع الاصول الثلاثه متعارضه دفعتين، ولا معنى للنظر فقط للجانب الايمن للطرف الايمن لوحده، وذلك لان استصحاب الطهاره في الجانب الايمن شويه تصوروا استصحاب الطهارة في الجانب الأيمن اللي قلنا عندنا حالة سابقة بالطهارة فنجري الاستصحاب، هذا كما يعارض باستصحاب النجاسة في نفس الطرف الأيمن كما صاحب القول الأول قال كذلك، هو قال أن استصحاب الطهارة في الجانب الأيمن معارض باستصحاب النجاسة في الجانب الأيمن، احنا نقول كما هذا صحيح كما اكو معارضة كذلك اكو معارضة في استصحاب الطهارة في الجانب الايمن واستصحاب الطهارة في الجانب الايسر، فاذا استصحاب الطهارة في الايمن هذا الى معارضين، استصحاب النجاسة في نفس الطرف واستصحاب الطهارة في الطرف الايمن، فما الى معنى ان نجي نقصر النظر فقط في الايسر، ما له معنى أن نجي نفصل النظر على المعارض فقط في نفس الجانب الأيمن، لابد أن ننظر كذلك إلى الجانب الأيسر، وحينئذ تقع المعارضة بين الأصول الثلاثة جميعا فتتعارض فتتساقط الأصول، فلا يبقى أصل جاري في أحد الطرفين فينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، فيجب على المكلف أن يأتي بالطرفين وحينئذ لا تظهر الثمرة بين المسلكين، فإذا في خصوص هذه الحالة الثالثة إنما تظهر الثمرة بناء على القول الأول لا القول الثاني، المصنف لا يحقق يقول تحقيق هذا الصحيح في تلك الحالة موكول إلى أبحاث الخارج، شنو الصحيح القول الأول أو القول الثاني، قلنا نحتاج إلى دراسة أعمق لا تتحمله تلك المرحلة، هذا اللي ذكر المصنف في هاي الحالة الثالثة. نعم. لا احنا نفترض في المورد ما تجري بي أصالة الطهارة اما لان مثل نجاسة ذاتية او لاجل اي سبب اخر، نقصر النظر فقط على الاستصحاب لاي سبب من الاسباب، مثلا قصور في الدليل، نفترض فتشي ما له علاقة مثلا مأكول او مشروب او نحو ذلك، يعني فتشي اللي ما ننظر به إلى قاعدة الطهارة، فقط نقصر النظر على الاستصحابات.
نتفق على الثمرة ذكرناها أنه أحد الموردين لا يحتاج إلى الطهارة، المورد الآخر تجري، يوم كل الموردين لا تجري.
أي نعم، نقصر النظر على الاستصحاب. الحالة الثالثة ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلا في نفس مورده، احنا فرضنا الأيمن مثلا، مبتلا في نفس مورده بأصل معارض منجز، يعني عندنا أصل منجز مو أصل مؤمن، سابقا بالحالات السابقة نفترض كل الأصول مؤمن، هذا عندنا أصل مؤمن وأصل منجز في نفس الطرف الواحد بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر، دون الأصل في الطرف الآخر يعني شنو؟ يعني الطرف الثاني ما مبتلا بالمعارض، ذاك فقط لوحده، الأصل المؤمن في الطرف الأيسر لوحده لا يبتلى بمعارض منجز. يقول ومثاله أن يعلم أو أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، يعني عندنا حالة سابقة في الطرفين بالطهارة غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا، ليش؟ لأن عندنا حالة سابقة بالنجاسة أيضا، فعندنا حالتين سابقة طهارة ونجاسة، هذا اللي يسموه توارد وتعاقب الحالتين لتوارد الحالتين عليه مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما. فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر يعني غير المبتلى بالمعارض، هذا بلا معارض يجري الاستصحاب بلا معارض. ليش؟ لأن استصحاب الطهارة في الطرف الآخر ساقط بالمعارضة في نفس مورده باستصحاب النجاسة. وقد يقال في مقابل ذلك بأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد. هذا الاستصحاب المنجز، الأصل المؤمن عفوا، الأصل المؤمن اللي أنت افترضت مبتلا، هذا كما يعارض بالأصل المنجز في نفس مورده هو معارض بالأصل المؤمن في الطرف الآخر، لأن ما يجوز التأمين في الطرفين، يلزم هو الترخيص في المخالفة القطعية. فكما يعارض المنجز في طرفه يعارض المؤمن في الطرف الآخر، فليش تقصر النظر فقط على الطرف الأيمن؟ فلا بد من أن ننظر إلى الطرف الأيسر أيضا، وبالتالي يقع التعارض بين الأصول الثلاثة جميعا فتتساقط فلا تعود هناك ثمرة. وقد يقال في مقابل ذلك بأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد. يقول وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من الباحث، وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات الثلاثة كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. ثم المصنف بعد ذلك يلخص تمام البحث حتى ننتقل إلى الفصل الثاني. الفصل الأول كان يتحدث عن قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أصل القاعدة. الفصل الثاني في أركان العلم الإجمالي، والفصل الثالث في تطبيقات وتنبيهات العلم الإجمالي. قبل أن ننتقل إلى الفصل الثاني المصنف يريد يلخص، يقول اتضح مما تقدم أولا أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. هذا يكون يصير واضح، العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، وذلك لأن العلم الإجمالي على جميع المسالك في تفسير العلم الإجمالي هو متعلق بالجامع. السلام متعلق بالجامع وزيادة، زيادة خصوصية، أو على الأقل هو مقتصر يتعلق بالجامع. والتعلق بالجامع، تعلق العلم بالجامع، يعني تنجيز الجامع، وتنجيز الجامع يعني عدم جواز ترك الطرفين معا، لا بد من الإتيان بطرف على الأقل، يعني تحرم المخالفة القطعية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن العلم الإجمالي ينجز أيضا بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية، ينجز وجوب الموافقة القطعية. أما على العلية فواضح، يعني المحقق العراقي اللي يقول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية الأمر واضح. وأما على مسلك المصنف اللي يقول بمسلك حق الطاعة، فلأن المصنف قال أن الشارع المقدس بإمكانه أن يرخص في طرف، بل في الطرفين، حتى في الطرفين بإمكانه أن يرخص. ليش؟ لأن المنجزية وحق الطاعة حق معلق وليس حقا ناجزا، معلق على الترخيص، معلق على الترخيص. فإذا رخص الشارع المقدس، إذا رخص ولو في بعض الأطراف مثلا، حينئذ يجوز ارتكاب أحد الأطراف وترك المخالفة وترك الموافقة القطعية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية إذا رخص الشارع نفسه. وأما على مسلك قبح العقاب بلا بيان على البراءة العقلية، فهم قالوا بأن العلم الإجمالي مجرد مقتضي، العلم الإجمالي مجرد مقتضي لتنجيز وجوب الموافقة القطعية. فإذا رخص الشارع المقدس في أحد الأطراف فلا تجب الموافقة القطعية. نعم القاعدة تقتضي عدم جريان الأصل في بعض الأطراف. احنا سابقا أسسنا قاعدة قلنا أن المانع مانع ثبوتي، مانع إثباتي، المانع إثباتي، لأن شارع المقدس بإمكانه أن يرخص بناء على الاقتضاء، بإمكانه أن يرخص، لكن لا دليل على الترخيص. الأدلة الدالة على الترخيص قاصرة عن الشمول لبعض أطراف العلم الإجمالي، وبذلك يؤثر المقتضي في المقتضى. نعم يستثنى من ذلك الحالات الثلاثة المتقدمة، لو تمت، إذا تمت الحالات الثلاثة المتقدمة ولو جرى الأصل في بعض الأطراف دون البعض الآخر فنقول بعدم وجوب الموافقة القطعية، لكن القاعدة تقتضي وجوب الموافقة القطعية. أما بالنسبة إلى مسلك المصنف، المصنف قال صحيح إحنا نقول بأن المنجزية حق معلق على الترخيص، لكن إذا لم يرد الترخيص كما لو كان الدليل قاصرا لتعارض الأصول فحينئذ تتنجز وجوب الموافقة القطعية، لأن في كل طرف من طرفي العلم الإجمالي هناك شك، والشك والاحتمال بنفسه منجز. فإذا على العلية القاعدة تقتضي تنجيز وجوب الموافقة القطعية، على مسلك المصنف أيضا كذلك، العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، لأن كل احتمال هو في أحد الطرفين ينجز. على الاقتضاء أيضا كذلك، أيضا القاعدة تقتضي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي مقتضي، فإذا ارتفع المانع يؤثر المقتضي في المقتضى إلا إذا جرى الأصل في بعض الأطراف. ثم المصنف يلفت النظر إلى أن بناء مثلا على الاقتضاء، بناء على الاقتضاء أو على مسلك المصنف الذي ينجز، المفروض بناء على المصنف أو على مسلك الاقتضاء لا على العلية، الذي ينجز هو تعارض الأصول وتساقط الأصول، لأن لولا تساقط الأصول لما نجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية. فالقضية منوطة بشنو؟ منوطة بالتعارض. إذا حصل التعارض لم تجب الموافقة القطعية، إذا لم يحصل التعارض لم تجب الموافقة القطعية، وإذا حصل التعارض وجبت الموافقة القطعية. فإذن القضية منوطة بالتعارض، لكن إنما تنسب المنجزية للعلم الإجمالي فلأن العلم الإجمالي هو الذي كان سببا في تعارض الأصول. عود ليش تتعارض الأصول؟ إنما تتعارض الأصول لوجود العلم الإجمالي، فإن جريان الأصول في الطرفين معا هذا مخالف للعلم الإجمالي، يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، فتتعارض الأصول. فلأن السبب في تعارض الأصول هو العلم الإجمالي ينسب أو تنسب منجزية وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، فيقال العلم الإجمالي هو الذي نجز وجوب الموافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي هو الذي كان وراء تعارض الأصول التي تقتضي أو توجب وجوب الموافقة القطعية. هذا اللي ذكر المصنف. قال وقد تلخص مما تقدم، بعد المصنف ينبه على بعض القضايا الأخرى، يقول وقد تلخص مما تقدم أولا أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، ثانيا وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. هاي النتائج. إذن نقول أن العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط، احنا احنا مو قاعد نبحث في الاصول العمليه ودخلنا في الاصل العملي الثاني. العلم الاجمالي يقتضي الاحتياط والاتيان بالطرفين معا في الشبهه الوجوبيه وترك الطرفين معا وعدم اقتحام احد الطرفين في الشبهه التحريميه، وانه كلما تعارضت الاصول الشرعيه المؤمنه في اطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه لتنجز الاحتمال. هذا على مسلكه لتنجز، كما هو راح يقول لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعيا وفقا لمسلك حق الطاعة. ما عندنا مؤمن شرعي، يعني ما عندنا ترخيص من الشرع، فالاحتمال ينجز. طبعا ما يقول يقول في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعي. ينحصر المؤمن بالشرع، ما عندنا مؤمن عقلي. ليش؟ احنا قاعد نبني على مسلك حق الطاعة، ما عندنا مؤمن عقلي. المؤمن العقلي ذاك بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان وفقا لمسلك حق الطاعة. وحيث ان تعارض، هاي النقطة الأخيرة اللي نبهنا، قلنا اذا كانت إذا كان السبب في التعارض، إذن ليش تقولون العلم الإجمالي هو الذي ينجز؟ يقول وحيث أن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي والسبب في المنجزية التعارض، إذن ينسب التنجيز إلى العلم الإجمالي. وحيث أن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي. فيقولون العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية لذلك. لكن يمكن تعليل هاي النسبة والإسناد بتعليل يعني أكثر قبولا من تعليل المصنف. كأنما المصنف يريد يقول أن نسبة المنجزية للعلم الإجمالي هي نسبة شنو؟ تقريبا. ثانيا وبالعرض، أولا وبالذات النسبة إلما للتعارض، وحيث أن السبب في التعارض العلم الإجمالي فشلون يقولون وصف بحال المتعلق الذي يستحق وصف المنجزية التعارض، لكن إنما يوصف العلم الإجمالي لأن العلم الإجمالي هو السبب في المنجزية. لكن بناء على التحقيق السابق اللي هو نفس المصنف ذكره ورجح مسألة الاقتضاء، قال أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، والمانع منه الأصل، جريان الأصل في بعض الأطراف هو المانع من تنجيز وجوب الموافقة القطعية، وتعارض الأصول هو رفع للمانع. إذا تعارضت الأصول وتساقطت يعني ذلك رفع المانع وارتفاع المانع. بناء على ذلك نقول نسبة المنجزية للعلم الإجمالي نسبة حقيقية ونسبة أولا وبالذات. ليش؟ لأن المعلول إذا وجد خارجا، جاوبوني، إذا وجد خارجا ينسب لمنه؟ ينسب إلى المقتضي ولا ينسب إلى عدم المانع. يعني حينما تحترق الورقة لعدم وجود رطوبة، شو نقول؟ والله عدم الرطوبة حرقت الورقة؟ لا، نقول النار هي التي أحرقت الورقة، نعم، ببركة عدم وجود الرطوبة. فالنسبة المفروض نسبة، المفروض يعني هذا اللي ذكر المصنف، وحيث أن تعارض الأصول يستند للعلم الإجمالي، هذا تقريبا ما إلى داعي، لأن النسبة هي نسبة حقيقية، نسبة أولا وبالذات، ما تحتاج إلى توسط التعارض والأمر سهل. ثم قال ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي تارة يكون المعلوم فيه هو نفس التكليف، المعلوم في العلم الإجمالي هو نفس التكليف، كما لو علمنا بوجوب الصلاة نعلم بنفس التكليف. هو شنو التكليف؟ هو نفس الوجوب، الوجوب تكليف، نعلم بالوجوب، لكن نعلم بالوجوب علما إجماليا مرددا بين وجوب الظهر مثلا وبين وجوب الجمعة. هذا شو نقول عنه؟ نقول عنه علم إجمالي تعلق بالتكليف، بنفس التكليف ابتداء ومباشرة، ومرة أخرى يتعلق العلم الإجمالي بموضوع التكليف. المعلوم في العلم الإجمالي لا يكون نفس التكليف الشرعي مباشرة وابتداء، وإنما يكون هو موضوع التكليف، كما في العلم بنجاسة أحد إنائين. النجاسة حكم شرعي صحيح، لكن ليست تكليفا. النجاسة مو تكليف، سأفرض الماء نجس ثم ماذا؟ هذا مو تكليف. نفس نجاسة الماء حكم شرعي وضعي لكن ليس تكليفا، إنما نجاسة الماء هي موضوع لتكليف شرعي. شنو التكليف الشرعي؟ حرمة الشرب. حرمة شرب الماء موضوع شنو؟ موضوع الماء النجس. لذلك احنا شنو نقول؟ نقول يحرم شرب الماء، نسكت لو نقول النجس. فإذا النجاسة هي موضوع للحرمة، موضوع لحرمة شرب الماء، موضوع للتكليف. المصنف يقول لا فرق في منجزية العلم الإجمالي اللي فرغنا منها الآن، المنجزية بالإحاض حرمة المخالفة القطعية وبالإحاض وجوب الموافقة القطعية، لا فرق في المنجزية بين أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالتكليف ابتداء وبين أن يكون متعلقا بالموضوع بموضوع التكليف. والوجه في ذلك هو أن العلم سواء تعلق بالتكليف مباشرة أو كان متعلقا بموضوع التكليف، على أي حال العقل يحكم بالمنجزية. أما بالنسبة إلى العلم بالتكليف فواضح، إحنا نريد نتحدث عن التعميم، ليش المصنف عمم؟ أما أن العلم تعلق بالتكليف هذا واضح، ما يحتاج إلى بيان. اللي يحتاج إلى بيان منه تعميمه، ليش تقول أن العلم إذا تعلق بالموضوع هذا أيضا يحكم العقل بالمنجزية؟ الجواب هو أن الموضوع بالنسبة إلى الحكم هو بمنزلة العلة، الموضوع بمنزلة العلة للحكم، والعلم بالموضوع يساوق العلم بالعلة، والعلم بالعلة علم بالمعلول. فالعلم بموضوع التكليف هو يساوق العلم بنفس التكليف. إذا علمنا مرة نعلم ابتداء بحرمة الشرب، مرة لا نعلم بموضوع حرمة الشرب، نعلم بالنجاسة، النجاسة اللي هي موضوع. فإذا علمنا بالموضوع نكون قد علمنا بالحكم، لأن العلاقة بين الموضوع والحكم هي علاقة العلة والمعلول، والعلم بالعلة يساوق العلم بالمعلول. وبذلك لا فرق في المنجزية المتقدمة بين العلم بالتكليف ابتداء وبين العلم بالتكليف بتوسط العلم بالموضوع. لكن ينبغي الالتفات إلى أننا حينما نقول أكفد نقطع عبرنا بالبحث، هذا ينبغي الالتفات أجي أذكره بعد أن نبين هذا. المصنف هاي نقطة قال لا فرق بين أن يكون العلم بالموضوع وبين أن يكون العلم بالتكليف. أكو نقطة سابقة، أن لا فرق بين أن يكون العلم بالتكليف متعلقا بتكليف من نوع واحد أو متعلقا بتكليف من نوعين. مرة أعلم بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، فالأمر يدور بين وجوبين، بين تكليفين من نوع واحد، ومرة أعلم إما بوجوب ركعتين مثلا، إما بوجوب صلاة ركعتين، وإما بحرمة شرب هذا الماء مثلا. فعدنا علم إجمالي، وعدنا علم إجمالي بتكليف، بتكليفين، لكن بتكليفين مختلفين من نوعين، هذا وجوب ذاك حرمة، لا فرق. المصنف يقول لا فرق، كما أن الأول منجز الثاني أيضا منجز. والسر في ذلك هو أن الأصول المتعارضة في الوجوبين، في وجوب الظهر أو في وجوب الجمعة، الأصول المتعارضة التي أوجبت أن يكون العلم الإجمالي منجزا هي نفسها متعارضة في الحالة الثانية، فأيضا تقتضي أن ينجز العلم الإجمالي. يعني كما أن وجوب صلاة الجمعة يجري به الأصل المؤمن، وجوب صلاة الظهر يجري به الأصل المؤمن، فيتعارضان فيتساقطان فينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية، كما يجري في الوجوبين يجري في الوجوب والتحريم، لأن أنت بإمكانك أن تجري الأصل المؤمن بالإحاض وجوب الركعتين، وتجري الأصل المؤمن بالإحاض حرمة شرب الماء، فيتعارض الأصلان المؤمنان في الطرفين يتساقطان، ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، فيقول بوجوب الإتيان بالركعتين ولزوم ترك شرب الماء فضلا عن تحريم الحرمة عن تحريم المخالفة القطعية اللي لا يبيح ترك الواجب وشرب الحرام، فالعلم الإجمالي ينجز لنفس السبب ونفس النكتة، تعارض الأصول، تعارض الأصول كما موجود فيما لو كان التكليف من نوع واحد، يجري أيضا تعارض الأصول فيما إذا كان التكليف من نوعين مختلفين. لكن من الواضح أن هذا فقط للتنبيه، إذا دار الأمر بين الحرمة وبين الوجوب هذا يختلف عما سيأتي في بحث دوران الأمر بين المحذورين. مو إحنا عدنا بالأصول العملية، بالأصول العملية البراءة اللي فرغنا منه، الآن قاعد نتحدث عن الاحتياط اللي سميناه العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين، وراح يجينا بحث اسمه دوران الأمر بين المحذورين، دوران الأمر بين المحذورين، أن يكون الشيء الواحد إما واجبا وإما حراما، إما واجبا وإما حراما، كما لو مثلا شكت الحائض في نذر قراءة العزيمة، سورة العزيمة، آية العزيمة، فيدور الأمر بين الحرمة وبين الوجوب مثلا، على نقاش في المثال راح يجي الحديث عن هذا البحث مفصلا. ذاك البحث يختلف عن بحثنا، أننا نفترض أن الموضوع متعدد، الوجوب تعلق بصلاة ركعتين والتحريم تعلق بشرب الماء. أما ذاك البحث الآتي لا، الموضوع واحد، هو نفس الشيء، إما أن يكون حراما وإما أن يكون واجبا، هذا نسميه علم إجمالي دائر بين المتباينين، شأن شأن وجوب الصلاة، صلاة الجمعة وصلاة الظهر، ما يختلف عنه وما يدخل في ذاك البحث، ذاك البحث فيما إذا كان الموضوع واحدا. قال ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد كما في هذا المثال الأول وجوب صلاة الظهر أو الجمعة، أو تكليفا من نوعين كما في وجوب صلاة ركعتين أو حرمة شرب الإناء مثلا، كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة آخر، لنفس النكتة. السبب في ذلك، السبب في التعميم، هو أن تعارض الأصول كما يجري في الأول يجري في الثاني. ثم انتقلنا، احنا قدمنا وأخرنا هذا الأول اللي ذكرناه، كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضوع التكليف، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يساوق العلم الإجمالي بالتكليف. ثم قلنا ينبغي الالتفات إلى أن المقصود من التعميم حينما عممنا وقلنا أن العلم إما أن يتعلق بالتكليف مباشرة وابتداء، وإما أن يتعلق بالموضوع ابتداء، ينبغي أن يعلم أن المقصود من العلم بموضوع التكليف العلم بتمام الموضوع، يعني يشترط أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بتمام الموضوع لا بجزء الموضوع، وإلا لما كان العلم الإجمالي منجزا. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.